أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد. انتهى الكلام عن نصب الفعل المضارع، ثم بحث المصنف عن جزمه. الجزم في اللغة هو القطع، فإذا قلت جزمت بشيء معنى ذلك أنك قطعت به. نبحث الجزم، جزم الفعل المضارع، إن صح القول يمكننا أن نقول احتار به النحاة أنه لماذا سمي هذا المبحث بمبحث الجزم. هذه الأدوات التي سوف تمر معنا، ما هو الوجه في تسميتها بالجازمة، وما علاقتها بالمعنى اللغوي؟ هل الجزم في هذا المورد بنفس المعنى اللغوي فلا يفرق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، أم أنها استعملت بمعنى آخر غير ذلك المعنى اللغوي؟ قالوا الجزم جوازم المضارع أي قواطعه. الآن تعال لنفسر ما معنى قواطع المضارع، ما معنى أن هذه قطع المضارع. قالوا جوازم المضارع أي قواطعه باعتبار أنها عندما تدخل على الفعل المضارع تقطع الحركة عن آخره فيما لو كان صحيحا، وتقطع منه الحرف الأخير فيما لو كان معتلا، حيث إن الفعل المضارع إذا كان صحيحا يجزم علامة جزم السكون. وقد مر سابقا أن المصنف أوحى أن السكون هو عدم الحركة، أما إذا كان معتلا فيجزم علامة جزمه حذف حرف العلة. فإذا الجازم عندما يدخل على الفعل المضارع يقطعه. الجزم في اللغة هو القطع، جزمت أي قطعته. إذا دخل على الفعل المضارع يقطعه، كيف يقطعه؟ قال يقطع منه الحركة فيما لو كان صحيحا وحرف العلة فيما لو كان معتلا. لكن إذا لاحظنا المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي وقارناهما نرى أنه لا علاقة للمعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي. فالمعنى اللغوي القطع بأي معنى؟ الجزم بأي معنى؟ بمعنى القطع واليقين. وفي المعنى الاصطلاحي الجزم بمعنى القطع، لكن القطع هنا صار مشتركا لفظيا، فالقطع هناك بمعنى اليقين، جزمت أي تيقنت، والجزم هنا بمعنى القطع، والقطع هنا بمعنى البتر، وليس عليكم السلام ورحمة الله، وليس بمعنى اليقين. فمن حيث اللفظ يشتركان، صح مشترك لفظ قطع قطع، إلا أن القطع هنا بمعنى اليقين والقطع هنا بمعنى البتر. فمن أين حصل الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ ما هذا الذي نقوله لا يرجع إلى اللغة، يعني لم يستعمل في الاصطلاح بنفس المعنى الذي كان يستعمل فيه في اللغة.
أقصد عفوا مثلا هذا مثال آخر، يعني صار في بعض المواضيع مثلا نقول في الصف أي مصطلح معين، أي تعريف معين، نقول هذا معناه لغة كذا واصطلاحا كذا، يرجع إلى نفس اختصاص المواضيع. طيب هنا في هذه المواضيع يعني اصطلاحا كذا، يعني كيف تستمتع به؟
نرجع إلى المعنى الاصطلاحي.
من أين نأخذه؟
نأخذه من كتب النحاة، يعني عندما وعليكم السلام ورحمة الله، لابد في معرفة الاصطلاح من مراجعة كتبهم. ماذا تقصدون بهذا اللفظ؟ لا، كتب النحاة ليست هي بعينها كتب اللغة، هي تنص على قواعد في اللغة العربية، لكن هناك فرق بين أن تفتح القاموس والمنجد لتنظر لسان العرب مثلا لتنظر ما معنى هذه الكلمة، فلو فتحت لسان العرب ونظرت إلى كلمة جزم هنا لوجدت أن معناها الخطأ، ولكن القطع هناك بمعنى اليقين. لكن لو جئت وقرأت في كتب النحاة لوجدتهم يقولون الجزم بمعنى القطع أيضا، لكن القطع عندهم هنا بمعنى البتر. وفرق بين كتاب النحو مثلا كتاب الألفية أو كتاب قطر الندى باعتبار كونه كتابا يذكر لنا قوانين وقواعد اللغة العربية، وبين كتاب لسان العرب الذي يذكر لنا معاني الكلمات. نعم صحيح، كلها علوم وأقسام من أقسام علوم اللغة العربية. أقسام اللغة العربية كثيرة، عدى بعضهم 13 قسما. فعندنا علم اللغة يعني ما يذكر فيه المعاني، هذا علم لوحده، علم النحو علم في مقابله. ففي بعض الأحيان قد يتطابق المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي، مثل مثلا في علم التصريف، علم الصرف. نحن نقول عندنا علم يسمى بعلم الصرف، طيب التصريف ما هو؟ قالوا مراد من التصريف التبديل والتحويل، حيث إننا نبدل الكلمة من صيغة وهيئة إلى صيغة وهيئة أخرى لإفادة معنى آخر. نبدل رجل إلى رجلان أو إلى رجال لإفادة التثنية أو الجمع، رجل رجلان رجال. نبدل الفعل من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع لإفادة زمن الحال، لصيغة الاستقبال لإفادة زمن المستقبل أو زمن المستقبل الذي يطلب فيه القيام بالفعل أو ينهى به عن القيام عن الفعل، فيتبدل من صيغة إلى أخرى. هذا في الاصطلاح. طب لو رجعنا إلى اللغة، ما معنى التصريف في اللغة؟ قالوا نفس الأمر، بنفس المعنى يستعمل في اللغة، بمعنى التبديل يستعمل بنفس المعنى، ومنه قوله تعالى وتصريف الرياح أي تبديلها. فهناك مثلا في التصريف وافق المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ووافق المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي، كلاهما استعملا بنفس المعنى. هلا نعم في المعنى الاصطلاحي يوجد عندنا بعض التفاصيل وبعض الشروط، هذا لا ضير فيه، لكن الاساس والنواه واحده فيهما. اما هنا في مبحث الجزم يشتركان فقط في اللفظ قطع قطع، اما القطع في اللغه بمعنى اليقين، القطع في الجزم بمعنى البتر بحسب ما فسروه. قالوا يبتر الحركة عن آخر الصحيح ويبتر الحرف عن آخر المعتال. إيه؟ تبدل من هيئة المفرد إلى هيئة المثنى، ورجال إلى هيئة المثنى. يقول لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع سرعته في الكلام على ما هذا أصله، هذا أصل البحث الجزم، يعني المتن هنا يبدأ بالشرح. لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع شرعت في الكلام على ما يجزمه. والجازم على قسمين، عندنا جواز تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهناك قسم من الجوازم يجزم فعلين مضارعين. يبدأ المصنف في الكلام عن الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا. يقول الجوازم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا على خمسة أقسام: لام، لما، لام الأمر، لام الناهية، والطلب. يبدأ المصنف بالطلب، الطلب يجزم فعلا مضارعا واحدا، فتقول مثلا ادرس تنجح، ادرس فعل امر، وفعل الامر يطلب فيه القيام بالفعل، فاذا هذا فعل دال على الطلب. الفعل المضارع الذي يقع بعده تاره يكون مشتملا على الفاء واخرى لا، واذا كان مشتملا على الفاء فتاره يقصد به الجزاء بالفعل الذي بعده بالفعل الذي يلي فعل الطلب، يقصد به الجزاء بمعنى أن ما بعد الطلب مسبب ومعلول عن نفس الطلب وأخرى لا. فإذا كان مقترنا بالفاء وقصد به الجزاء، أي كان ما بعد فعل الطلب ما بعد أدرس مسببا ومعلولا عن فعل الطلب عن أدرس، فحينئذ ما الحكم؟ فعل مضارع مسبوق بالطلب، هذا الطلب سبب وعلة للفعل المضارع الذي وليه، والفعل المضارع الذي وليه فيه فاء، يعني إذن هذه الفاء ماذا نسميها؟ فاء السببية. وقد مر معنا في الدرس السابق أنه إذا كانت الفاء فاء السببية قد دخلت على الفعل المضارع وسبق هذا الفعل المضارع بالطلب، حينئذ ما حكم الفعل المضارع الذي اقترن الفاء السببية؟ أن ينصب بالمضمرة وجوبا. حينئذ نقول الفعل المضارع الذي ولي فعل الطلب الذي قصد به الجزاء إذا اقترن بالفاء فقد مر حكمه أنه ينصب بالمضمرة وجوبا، فلكي يدخل في مبحث الجزم لا بد وأن نجرده عن هذه الفاء. فإذا يوجد عندنا طلب جاء بعده فعل مضارع قصد به الجزاء، إلى هنا يشترك مبحث النصب والجزم. في النصب أيضا يوجد عندنا فعل مضارع مسبوق بطلب، لأن الأمر من أقسام الطلب، غاية الأمر قصد به الجزاء أيضا، يعني ما بعد الطلب معلول عن الطلب، هذا معنى قصد الجزاء. غاية الأمر يفترق بحث النصب عن بحث الجزم أنه في النصب تكون الفاء السببية موجودة مقارنة بالفعل المضارع، في الجزم لا تكون الفاء موجودة. يقول فالجازم لفعل واحد خمسة أمور، أحدها وبعد في بعض النسخ يمكن أحدهما، عندك في نسخة أحدهما خطأ، أحدهما أخذها الطلب. طيب ما المراد من الطلب؟ المراد به ما أريد به في مبحث النصب، في مبحث النصب ماذا أريد من الطلب؟ ما يشمل الأمر، نهي، استفهام، عرض، تحضير، تمني، ترجي، هذه كلها كانت أقسام للطلب. نعم في النهي يوجد كلام عندهم، مصنف لم يتعرض لذلك، لكن في النهي بعد لا النهي يوجد كلام عندهم أنه هل يلزم الفعل المضارع وبعدها أم لا. أحدها الطلب، وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ المتقدم لفظ ما معناه؟ دال على أمر، الأمر من أقسام الطلب، أو نهي، النهي من أقسام الطلب، أو استفهام، الاستفهام من أقسام الطلب أيضا، أو غير ذلك. ذلك إشارة إلى أقسام الطلب التي مرت معنا، اسمه إشارة إلى أقسام الطلب التي مرت معنا من عرض، تحضيد، تمن، ترج، أو غير ذلك من أنواع الطلب التي مرت معنا في بحث النصب. طيب إذن تقدم لفظ دال على الطلب وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء. لماذا قال مجرد من الفاء؟ ما الفائدة من هذا القيد؟ لأنه لو اقترن بالفاء وأكملنا المطلب أي وقصد به الجزاء، طب ما مرادة من قصد به الجزاء؟ ونعني أو تستطر إلى الأخير بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم، يعني تقدر المتأخر مسببا عن ذلك المتقدم، يعني معلولا أو فيكون المتقدم علة وسببا للمتأخر. إلى هنا اشترك الناصب والجازم، طب ما الفرق بينهما؟ مجرد من الفاء، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء، فالتجريد من الفاء لأجل تمييز المنصوب عن المجزوم، فلو كان بالفاء لنصب بأن مضمرة وجوبا، تكون الفاء فاء السببية حينئذ. لماذا؟ لأن ما قبلها علة وسبب لما بعدها، وقصد به الجزاء فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب. هلا قوله مجزوما بذلك الطلب، وقع خلاف بين النحاة أنه في هذه الصورة التي صورناها أنه جاء عندنا فعل مضارع مجرد عن الفاء مسبوق بطلب، هذا الفعل المضارع مسبب عن هذا الطلب، يعني قصد به الجزاء أريد به أنه جزاء لهذا الصابر. بهذه الصورة قلتم يجزم الفعل المضارع. طيب الجزم أثر ومعلول يحتاج إلى علة. ما هو عامل الجزم في المقام؟ ما هو عامل الجزم في المقام؟ اختلف النحاة على أقوال ثلاثة. المصنف قال الجازم هنا هو الطلب، نفس الطلب هو الجازم. لماذا؟ قال لأن هذا الطلب تضمن معنى الشرط، لأن هذا الطلب تضمن معنى الشرط. ما معنى أنه تضمن معنى الشرط؟ إذا لاحظنا المثال الذي ذكره قال فيه قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا، ما معنى هذا الكلام؟ يعني تعالوا فإن تأتوا أتوا، إن شرطية، إن تأتوا أتلوا. فقولك تعالوا بمعنى إن تأتوا ففيه معنى الشرط. ذهب جماعة آخرون إلى أن ما الجازم في المقام هو أداة الشرط المقدرة. كيف في مبحث النصب قلنا ينصب الفعل المضارع بأن مقدرة إما جوازا أو وجوبا، هنا قالوا أيضا مجزوم بأن الشرطية المقدرة. فليس الجازم عندهم هنا هو نفس الطلب، الطلب ليس جازما في المقام، وإنما الجازم كما أنه مثلا في الناصب تاء السببية ليس فيها الجازمة، واو المعية ليس فيها الجازمة، الجازم هو ما يختبئ تحت تاء السببية وتحت واو المعية وهي أن المضمرة. هنا أيضا قالوا كذلك ليس الجازم هو نفس الطلب كما ادعى المصنف، وإنما الجازم هو إن الشرطية المختبئة والمختفية في المكان المحذوفة. هذا قول ثان. قول ثالث قال الجازم هو نفس الطلب. إلى هنا يشترك هذا القول الثالث مع القول الأول الذي ذهب إليه المصنف. المصنف قال نفس الطلب، لكن لو سألنا المصنف لماذا جزم الطلب عندك، قال لأنه تضمن معنى الشرطية. القول الثالث ماذا يقول؟ الجازم هو نفس الطلب. لو سألنا هذه الجماعة وقلنا لها لماذا جزم الطلب عندك، لا تقول بما قول المصنف وإلا كان قولا واحدا. المصنف قال للتضمن، هؤلاء يقولون للحلول، لأن الطلب حل محل الشرط، كما حل المصدر محل الفعل فعمل عمله، كما حل اسم الفاعل محل الفعل فعمل عمله. المصدر تقول مثلا ضربا زيدا، فضربا ناصب لزيد كما تقول اضرب زيدا، ضربا حل محل فعل الامر اضرب، المصدر حل محل الفعل، الاسم حل محل الفعل، ولما حل محله عمل عمله. هنا ايضا الطلب ادرس حل محل ماذا؟ ان تدرس حل محل الشرط. في الجزاء نقول إن تدرس تنجح، ففي جزاء الحال نقول أيضا تنجح. أدرس حل محل إن تدرس، بعد إن تدرس تقول ننجح، فبعد أدرس نقول تنجح أيضا. نعطي للفعل الذي حل محل الشرط محل فعل الشرط نعطيه نفس حكم الشرط. أدرس طلب حل محل إن تدرس وهو شرط. ما هو جزاء الشرط في إن تدرس؟ ما هو جزاؤك إن درست؟ تنجح. إن تدرس تنجح، فنقول أدرس تنجح، يعمل عمله. فإذا فإنه يكون مجزوما، الباء هنا للسببية، مجزوما بسبب ذلك الطلب. لو سألت ما عامل الجزم، ما الجازم في المقام، يقول لك بذلك، بسبب ذلك الطلب. طيب لماذا جزم الطلب؟ لو سألت المصنف وقلت له لماذا جزم الطلب عندك، يقول لما فيه من معنى الشرط. يعني لأنه تضمن معنى الشرط. كيف تضمن معنى الشرط؟ أدرس تنجح يقول لك لأنه بمعنى إن تدرس تنجح. من حيث الشكل الظاهري والعبارات ترون أن القول الأول والثالث مشتركان. هذا يقول إن تدرس تنجح وذاك يقول إن تدرس تنجح. غاية الأمر الفرق بينهما هو في التضمن والحلول. التضمن والحلول، فأحدهما يقول حل الطلب محل الشرط والآخر يقول تضمن الطلب معنى الشرط. فالفرق بينهما في الحلول والتضمن، لما فيه من معنى الشرط، يعني لما تضمنه من معنى الشرط. ونعني بقصد الجزاء، شو قال؟ إذا تقدم فعل دال على الطلب وتأخر فعل مضارع سال من الفاء وقصد بهذا الفعل المتأخر الجزاء يجزم الفعل المضارع، يعني هذا المتأخر. طب ما مرادك من قولك إذا قصد به الجزاء؟ يعني إذا قصد به الجزاء يقول مراد به النفس، ما أردنا به في مرحلة النصر. أما الأول علل الثاني، المتقدم علل المتأخر والمتأخر مسبب ومعلول عمل المتقدم. غاية الأمر غير وبدل من الاصطلاح، هنا يناسبه كونه عندنا شرط يناسبه الجزاء، فعل الشرط يناسبه أن يجازى على هذا الفعل. يقول ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم. هل أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم يريد أن يشير المصنف بالتقدير؟ قال أنك تقدره، ما معنى أنك تقدره؟ يعني يريد أن يقول سواء كان المتقدم علة حقيقية وواقعية للمتأخر أم لا، سواء كان المتقدم علة حقيقية وواقعية للمتأخر أم لا، يعني علة تامة أو قد يكون جزء العلة، في أغلب الأحيان قد يكون جزء العلة لكنه ليس علة تامة، فيريد أن يشمل هذه الأقسام بأجمعها. المهم أنت تقدره علة له، وإن كان في عالم التكوين والخارج ليس علة له، يعني هذا المعلول لا يتسبب عن هذه العلة. يعني مثلا لو قلت اقترب من الأسد يأكلك، اقترب يأكلك، التالي وهو الأكل علته ليست الاقتراب، معنى جزمنا، جزمنا يأكل الفعل المضارع، اضطرب يأكلك، أكل الأسد لك هل سببه وعلته هي الاضطراب؟ لا، سببه وعلته تلك الطبيعة الافتراسية الموجودة عند الأسد. نعم الاضطراب منه ركن من أركان العلة، لعل مثلا هو الشرط، قلنا أركان العلة ثلاثة، المقتضي وعدم المانع والشرط. حتى يأكلك الأسد لا بد من أن تقترب منه، كأن تقرب الورقة من النار لكي تقترب، لكن علة الأكل ليست الاقتراب. على أقل تقدير نقول يا مثلا إن اعتبرناها علة نقول يا جزء علة ركن من أركان العلة التامة. فمع أن الاقتراب ليس علة تامة بالاقتراب، مع ذلك لما قدرناه علة يعني اعتبرناه علة نجزم الفعل المضارع بعده، مع أنه حقيقة وتكوينا ليس علة تامة له. فيقول ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره تقديرا مسببا عن ذلك المتقدم. كما أن جزاء الشرط، هنا فقط للتنظير، كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط. ما نحن عند المصنف، لماذا جاء رياض التنظير المصنف؟ المصنف يريد أن يقول نحن ماذا تبنينا؟ تبنينا أن الطلب جازم لأنه تضمن معنى الشرط، فمعنى ذلك أنه حيث يوجد الطلب فهذا الوجود يشبه الوجود الشرطي، وجود الطلب مشابه لوجود الشرطي، وجود الطلب مشابه لوجود الشرط. الشرط كل شرط يحتاج إلى جواب وجزاء كالقسم، فحينئذ نقول هنا في الشرط أيضا هو يحتاج إلى جواب وجزاء. ذلك قال ونعني بفرض الجزاء أنك تقدره مسببا كما أن جزاء الشرط مسبب. ففي الطلب تعتبر الفعل المضارع التالي مسببا كما كنت تعتبر في الشرط ما بعده مسببا عما قبله ألا وهو الشرط عن فعل الشرط. وذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا، تقدم الطلب وهو تعالوا وليس قل. الطلب المراد منه هنا تعالوا. عندنا طلبان قل وتعالوا، ليس هم نقول أن الطلب هو تعالوا، لأنه من حيث المعنى لا يستقيم أن نجعل قل هو الطلب وأتلو هو جزاؤه. من حيث المعنى يعني قل أتلو، من حيث المعنى لا يستقيم، يعني بحسب الآية الشريفة وحسب المعنى الذي تريده الآية المباركة لا يستقيم المعنى. لذلك لم نجعل قل مع أنه طلب، يعني الشرط متحقق فيه غاية الأمر. الشرط الثاني ليس متحققا وهو أنه لم يقصد بالتالي الفعل المضارع الذي وليه وهو أتلو الجزاء، يعني لم يقصد أن أتلو معلول، أن أتلو معلول ومسبب عن القول، وإنما بحسب المعنى قصد أن أتلو مسبب عن المجيء، يعني إن تأتوا أتلو. فقدم الطلب هو تعالى وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتلو وقصد. لاحظ هذا الشرط الأول تقدم طلب، اثنين تأخر المضارع، ثلاثة التجرد عن الفاء، وإلا لو وجدت فيه الفاء لنصب الفعل المضارع بعدها. وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتلو وقصد به الجزاء. الشرط الرابع إذا المعنى تعالوا فإن تأتوا أتلو عليكم، فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، فلذلك جزم الفعل المضارع المتأخر. وعلامة جزمه حذف حرف الألة هنا، تلا يتلو فعل معتل حذف حرف آخره، حذف آخره وهو الواو. وذلك كقول الشاعر قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. بذكرى حبيب قف نبكي، لماذا نبكي؟ لذكرى الحبيب. أين نبكي؟ في هذه المنطقة التي كان يتردد فيها بين الدخول، الدخول اسم منطقة وحومل اسم منطقة، بين الصفائية وسمية، بين الدخول وحوملي. محل الشاهد كفى نبكي، كفى فعل طلب فعل أمر بسقط اللوى. يقول السقط بكسر السين أو ضمها أو فتحها ما تساقط من الرمل، واللوى المكان الذي يكون رمله مستبقا ناعما. محل الشاهد قفى نفسي، قفى فعل فرضي فعل أمر. فإذا عندنا طلب وهذا الطلب متقدم، تأثر عنه فعل مضارع بكى يبكي نحن نبكي، فهذا فعل مضارع. هذا الفعل المضارع مجرد عن الفاء، لم يقل قفى فنبكي، فعل مضارع مجرد عن الفاء. فإذا عندنا تقدم للطلب، تأخر للفعل المضارع المجرد عن الفاء، ثم من حيث المعنى نفهم أن الشاعر أراد قصد الجزاء. قفى إن تقفوا نبكي، إن وقفتم نبكي، فقصد به الجزاء. فالبكاء مسبب عن الوقوف، ومعلول للوقوف. البكاء معلول للوقوف، والوقوف علة للبكاء. علة حقيقية أم تقديرية؟ تقديرية، لأن البكاء علة حقيقية. قد نقول الحزن هذه الحالة التي تعتري الإنسان هي التي تولد البكاء عنده، أما الوقوف أعم من البكاء، ليس علة للبكاء. كثير من الناس يقفون ولا يبكون. صفى نفسي من ذكرى حبيبا ومنزلي إلى آخره. يقول وتقول ائتني أكرمك. أيضا تقدم طلب وتأخر فعل مضارع مجرد عن الفاعل وقصد بالمتأخر الجزاء فيلزم أكرمك. وهل تأتيني أحدثك. هنا تقدم عليه استفهام، جاءنا بمثال آخر من أقسام الطلب، وقال يتقدم طلب، والطلب يشمل الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والترجي. جاء الإنسان بالاستفهام، هل تأتيني أحدثك. لا تكفر ادخل الجنة. هذه السعودية المطوعين بيكرروها كثير. لا تشرك. لا تكفر تدخل الجنة. ثلاث ناهية تنهى عن الكفر. تدخل الجنة فعل مضارع مجردا عن الفاء. طيب فعل مضارع مجردا عن الفاء مسبوق بطلب. بأي أنواع الطلب مسبوق؟ النهي. فالنهي قسم من أقسام الطلب. بقي عندنا أمر واحد وهو المهم في المقام، أنه هل قصد الجزاء أم لا يقصد الجزاء. هل يصح من حيث المعنى أن نقول دخول الجنة معلول ومسبب عن عدم الكفر أم لا؟
لا.
نعم من حيث المعنى لا أكثر. يصح أن تقول عدم الكفر علة وسبب لدخول الجنة ولو تقديرا. من حيث المعنى لا إشكال، ولو المعنى التقديري. يعني لا يشكل أحد فيقول لا 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 يكفي أن لا تكفر فقط، لأنه لا يكفي أن تقول فقط أن الله موجود، عليك أن تصلي، أن تصوم، أن لا تزني، أن لا تشرب الخمر، أن وأن 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 إلى آخره، فلا يكفي ذلك. نقول ولو تقديرا يكفي، لا مانع منه، بخلاف ما لو قلت مثلا. أنا وسوف يأتي في بعض الأمثلة. لا تكفر تدخل النار مثلا، لا تدخل تكفر النار. لا يصح أن تجعل عدم الكفر سببا لدخول النار. لا تدخل، لا تكفر تدخل النار. إذا جزمت أردت أن تجزم تدخل، معنى ذلك أنك جعلت دخول النار مسببا ومعلولا لعدم الكفر، وهذا غير صحيح. حتى ولو تقديرا لا يصح، حتى تقديرا لا يصح، فضلا عن أنه غير صحيح حقيقة. فعدم الكفر لا يكون في يوم من الأيام سببا لدخول النار. إذن لا أمر طلب، طلب الساعة. ولا تكفر تدخل الجنة. والحمد لله رب العالمين.